بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة بالله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي امتن علينا برؤيتكم والمجيء إليكم في هذا المسجد، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا جميعا في دار كرامته. ثم إني في بداية هذا الدرس أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى إلى الإخوان في جمعية كورباي مسجد السلام عموما، وإلى القائمين على هذا المسجد خصوصا، فإنهم جزاهم الله خيرا يحرصون أشد الحرص على جلب الدعاء إلى هذا المكان، وإن كان هذا يدل على شيء فإنه يدل على حرصهم ومحبتهم للخير، فأسأل الله أن يكثر من أمثالهم وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتهم. بين يدينا أيها الإخوة الكتاب الأول، وهو ثلاثة الأصول. أول أصول الثلاثة، والمؤلف هو الشيخ المجدد لمن درس من معالم الدين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. ها؟ ما يترجم؟ ها؟ اسم هذا المؤلف الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن نتكلم على هذا الكتاب أود أن أعرفكم على هذا الشيخ، فلعلكم لا تعرفونه أو تعرفون من الكلام عن هذا الشيخ ما قد يكون في بعض النفوس منه شيء. الشيخ محمد خرج في جزيرة العرب، وبالتحديد في نجد. فلما خرج نور الله عز وجل بصيرته وسلك به طريق أهل الحق. فلما رأى أهل زمانه وما هم عليه من الشرك والبدع دعا إلى الله تبارك وتعالى، ولم يدعو إلى نفسه بل دعا إلى توحيد الله عز وجل، لأن في الجزيرة من الشرك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، قبور تدعى من دون الله، يذبح لها من دون الله، يطاف بها من دون الله، من دون بيت الله عز وجل، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الصريح المخرج من الملة والعياذ بالله. فدعا إلى توحيد الله وإلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني لا تجد في مؤلفات هذا الإمام أنه يدعو إلى نفسه أو إلى مذهبه أو لطريقته، بل هو ليس له طريقة ولا مذهب إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم, فلا يستدل إلا بالقرآن أو بالسنة النبوية. ولذلك إخواني من كان على مثل هذا الحال فإن الله عز وجل سينصره ويؤيده, فجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام خير الجزاء. أما هذه الأصول فهي مستنبطة من الكتاب والسنة ولم يستدل بشيء من عنده. دليله في هذا الكتاب الكتاب والسنة, وقد قال عن هذا المؤلف حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى. هذه الأصول الثلاثة من حفظها وعلمها صار عالما ويتحدى أهل الشرك بعد, لأنها بينت أصول الدين. طيب نبدأ يا شيخ عبد الرحمن لعلك تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, بسم الله الرحمن الرحيم, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
حسنت ورحمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى
للشيخ علي
بسم الله الرحمن الرحيم
ونوضى لازم إذا تضل سبيل
التغفير. فاستفتح هذا الكتاب
إلى كم وصل
بسم الله الرحمن الرحيم
فاعلم الله لازم إذا تضل سبيل التغفير.
اقتدى في ذلك بالكتاب العزيز, فإن في بداية كل سورة يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة, وتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم, حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكاتباته ومراسلاته يبدأ ببسم الله الرحمن. من أسماء الله عز وجل, ويدل هذا الاسم على صفة من صفاته التي اتصف بها سبحانه وهي صفة الرحمة. والرحيم كذلك من أسماء الله عز وجل وهي صفة من صفاته جل وعلا. قال رحمه الله تعالى اعلم, والعلم هو معرفة الهدى بدليله, كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم معرفة الهدى بدليله, ما ذاك والتقليد مستويان. فالعلم هو معرفة الهدى الطريق الواضح ويعرف بالأدلة. والأدلة من الكتاب والسنة. لأن الهدى لا يحصل للإنسان إلا بدليل الكتاب والسنة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم ولا تكن جاهلا. ثم أتبع أمره بالعلم بالدعاء للمتعلم، فقال رحمك الله تعالى. وهذا يا إخواني يدلنا على أن هذا الدين دين الرحمة، وأهله هم أهل الرحمة. فالعالم يرحم المتعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. من أين استنبط الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسائل؟ هل أتى بها من عنده؟ الجواب لا، وإنما هي مستنبطة من القرآن. قال رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وكما بينت العلم هو معرفة الهدى بدليله. قال العلم، ما هو هذا العلم؟ قال: معرفة العبد لربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كلام عظيم. الخصلة الأولى التي يجب على المسلم أن يعرفها العلم. ما هو هذا العلم؟ العلم معرفة الله جل وعلا. أنت الآن تعبد ربا وإلها، فهل تعرفت على هذا الرب؟ هل تعرفه؟ ماذا تعرف عن ربك؟ كثير من الناس يا إخوان يجهل هذا الأمر، ولذلك لو أن الإنسان تعرف على الله تبارك وتعالى فعرفه حق المعرفة والتعرف عليه سبحانه، يكون بالنظر في القرآن والسنة. لو تعرف على ربه لأحبه حبا عظيما، ولا عظمه، ولم يتجرأ على معصيته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: من العلوم الواجبة علينا معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل هو أن تعرف ما يستحقه الرب تبارك وتعالى من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات. فتتعرف على الله جل وعلا: من الذي خلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ من الذي يدبر الأمور؟ هو الله عز وجل. وتعرف أن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وأوجد وخلق السماوات والأرض وأجرى الأنهار وأخرج الثمار هو الله جل وعلا. وهذا الرب هو الذي يستحق العبادة. والعبادة كما سيأتي إن شاء الله بيانها هي الذل والخضوع للرب تبارك وتعالى. يفعل الإنسان ما أمر الله به ويؤديه بذل وخضوع، وكذلك أيضا هذا الرب الذي خلق ورزق واستحق أن يعبد سبحانه وتعالى لا بد أن تتعرف على أسمائه وتتعرف على صفاته. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. يعني تتعرف على الله جل وعلا وما استحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم لا تحبه، يستحيل هذا، بل والله ستقودك هذه المعرفة إلى محبة الله تبارك وتعالى. فمعرفة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. تجد الذي تعرف على ربه من أسعد الناس ومن ألذ الناس عبادة لله جل وعلا، لأنه تعرف على الله حقيقة، يعبد الله عز وجل وهو يعرف هذا الرب الذي يعبده، يسأل الله جل وعلا وهو يعرف من هو هذا المسؤول، يستغيث به ويعرف أنه من استغاث به فإنه لا محالة أنه سيجيبه، لأن هذا الرب الإله تبارك وتعالى قال عن نفسه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أيضا من العلم الواجب على الإنسان أن يتعرف على هذا النبي. جاءنا رسول أمرنا بطاعة الله وبطاعته نفسه وأخبرنا أن الله أرسله بدين هو الإسلام، فلا بد يا إخواني أن نتعرف على هذا النبي. من هو هذا النبي؟ ما هي صفاته؟ بماذا يأمر به؟ وماذا ينهى عنه؟ هذا لا بد على المسلم أن يتعلمه وأن يعرفه. هذا الرسول جاء بدين اسمه الإسلام، فما هو هذا الإسلام وبماذا يأمر؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل: معرفة العبد لربه ولدينه ولنبيه ولدين الإسلام بالأدلة. فإذا عرف هذا صار مسلما مؤمنا. الخصلة الثانية، يعني الآن الإنسان تعرف على الله وتعرف على الرسول الذي أرسل إليه وتعرف على الدين الذي جاء به الرسول، فما الواجب عليه بعد ذلك؟ العمل. يعني يأتي عنده معرفة ثم يقف ساكت، بل لا بد من العمل. هذا الدين جاء بعمل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الثانية العمل به،
Deuxièmement, la mise en pratique.
أي بهذا العلم. والثالثة هو الدعوة إلى هذا العلم. والرابع هو الصبر على الأذى فيه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في سورة العصر. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. اختلف المفسرون في العصر. فقال بعضهم هو الزمان. الزمان كله. وقال بعضهم صلاة العصر. وقال بعضهم هو آخر النهار. والصحيح أنه الزمان. أن العصر المراد بهذه الآية هو الزمان كله. أقسم الله به لعظمته. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأما العبد فلا يجوز له أن يقسم بغير الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء، فأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وغير ذلك. فيقسم الرب جل وعلا بما شاء، ولكن إذا أقسم الله عز وجل بشيء دل ذلك على عظمته ومكانته وأهميته. فالله عز وجل أقسم بالزمان، فيدل على عظمة هذا الزمان، لأن هذا الزمان هو مزرعة العمل، وحياتي وحياتك هو جزء من هذا الزمان الذي أقسم الله عز وجل به. فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، أي جنس الإنسان في هذه الحياة، لفي خسر، يعني في خسارة والعياذ بالله. إلا، وهذا استثناء من الله جل وعلا، إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربع التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فنقول: جميع الإنسان في خسارة. لماذا؟ لأن الله أقسم على أن الإنسان في خسارة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء الذين سلموا من الخسارة وصار عاقبتهم إلى الربح والسعادة في الدنيا والآخرة. إلا الذين آمنوا. العلم، لأن الذي بعده العمل. قال: إلا الذين آمنوا. والإيمان هو العلم. ولذلك استدل البخاري رحمه الله تعالى بقوله: بابنا العلم قبل القول والعمل. واستدل بآية سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم، العمل، واستغفر لذنبك. فمن تعلم وعلم وعمل بما علم ودعا إلى ما علم وعمل وصبر على هذا فإن هذا هو العظيم في ملكوت السماء والأرض. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وذلك أن من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء والأرض، لأن هذا هو عمل الأنبياء. لما أوحى الله إليهم وعلمهم عملوا وعلموا الناس وصبروا على التعليم وعلى الأذى الذي يلحق بهم من جراء هذا العلم والعمل. استدل الشيخ رحمه الله تعالى بقول عالم جليل وهو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المولود سنة 150 للهجرة والمتوفى سنة 4 بعد 200. قال هذا الإمام: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في الجملة لكفتهم في إلزامهم بالتمسك بالدين والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، لأنها تضمنت جميع مراتب الكمال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، ولذلك ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا أن يقرأ عليهم سورة العصر. استدل الشيخ أيضا بتبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. دليل العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ودليل العمل: واستغفر لذنبك. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أمر نبيه بعدما هاجر إلى المدينة وأقام دولة الإسلام، أقام دولة الإسلام في المدينة، أمره بالتوحيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة إلى التوحيد وهاجر من أجل التوحيد وأقام دولة التوحيد، ودعوة عليه الصلاة والسلام كلها توحيد، ومع ذلك أنزل الله عز وجل عليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تأكيدا بعد توكيد على أمر التوحيد،
une information sur le fait que le mouridisme est quelque chose d'important.
اقرأ شيخ عبد الرحمن.
اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه الثلاث مسائل يا إخواني ما يسع المسلم أن يجهلها، ما يسعه أبدا أن يجهل هذه المسائل. ما هي هذه المسائل؟ أن الله خلقنا، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. يعني من الذي خلقك أيها الإنسان؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. هذا الذي خلقك ورزقك لما أوجدك على هذه الأرض هل تركك هملا؟ لا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا من رحمة الله بنا أنه تفضل علينا يا إخواني بنعمة الخلق، فنحن لم نكن شيئا، كنا عدما، فمن علينا وتفضل علينا بنعمة الخلق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالمنة لله عز وجل على هذا الخلق سبحانه وتعالى. ثم لما خلقنا وأوجدنا جل وعلا على هذه الأرض رزقنا، ما تركنا سبحانه وتعالى، بل أسدى علينا الخيرات. وما بكم من نعمة فمن الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والله ما هناك لقمة تدخلها إلى فمك إلا بفضل الله عليك، ولا تجرعت شربة كأسا من ماء أو جرعة من ماء إلا بفضل الله تبارك وتعالى عليك. ولولا الله والله ما تصل إليك، والله ما أتتك بحولك وقوتك، وإنما المتفضل والمنعم بها هو الله جل وعلا. هذا الرب سبحانه وتعالى لما خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا، ومعنى هملا يا إخواني لا نؤمر ولا ننهى. يعني إذا كان الإنسان على هذه الأرض مخلوق سميع بصير، يأكل يشرب ينكح يمشي على قدميه يبطش بيديه يسمع بأذنيه يتكلم بلسانه وليس له أي حكمة، ما الفائدة إذن؟ ثم يموت وينتهي الأمر، ما الفائدة إذن؟ هذا لا يتأتى في حق الله، بل الله تبارك وتعالى خلق لحكمة عظيمة. ما ترك الإنسان بلا أمر ولا نهي. إذن أرسل رسول، وهذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل من أطاعه دخل الجنة، دار الكرامة، الدار التي لا موت فيها، ومن عصاه دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى. ذكر الآن الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة، فنحن نطالب الشيخ محمد بالدليل على ذلك. ما هو دليلك يا شيخ محمد؟ قال الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني مثل ما أرسل الله عز وجل لفرعون رسول، أرسل إلى هذه الأمة رسول. فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. تبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل إلى هذه الأمة رسول كما أرسل إلى قوم فرعون أو إلى فرعون رسولا. ثم بين أن من عصى الرسول فإن العذاب سيقع عليه لا محالة. قال: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا في الدنيا، وفي الآخرة أدخل آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
طيب، الآن ذكرنا أن الله هو الذي خلق ورزق وأنعم وتفضل، ولم يترك هذا الإنسان الذي أنعم عليه هملا لا يؤمر ولا ينهى، بل أرسل إليه رسولا. هذا الرسول لما جاء بين له أمرا عظيما ونهاه عن أمر عظيم. بين له أن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ونهاه عن الذنب الذي لا يغفره الله وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ما هو هذا الشرك؟ أن يشرك معه أحد في عبادته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا عرفت أن الله خلقك ورزقك وأرسل إليك رسول، فاعلم، اعلم يا عبد الله، اعلم يا مسلم، يا من آمنت بالله وآمنت أن المنعم والمتفضل والخالق والرازق هو الله، وعلمت أيضا أن الله أرسل لك رسولا، اعلم العلم اليقين أن هذا الرب الإله الذي خلقك وأمرك بعبادته لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأفضل الخلق الملائكة والأنبياء، ومع ذلك الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولو كان نبي أو ملك، فالله عز وجل لا يرضى. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل في القرآن. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أماكن الصلوات، أو قيل أنها أعضاء السجود. قال لله لا لأحد سواه، فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تسجد فيها ولا بها لغير الله. ولذلك إخواني بين الله هذا الذنب العظيم فقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هناك ذنب واحد هو الذي لا يمكن أن يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. الديوان الوحيد الذي لا يغفره الله هو هذا الذنب. ويكفي يا إخواني في عظمته أن الله جل وعلا قال لنبيه وحبيبه ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. انظر قال تأمروني أعبد قل أفغير الله غير الله تأمروني أعبد وسمى من عبد غير الله إيش؟ جاهل. قال قل أفغير الله تأمروني أعبد من؟ أيها العالمون أيها الفقهاء أيها المحسنون؟ لا أيها الجاهلون، لأن من عبد غير الله فهو جاهل. من دعا غير الله جاهل، من استغاث بغير الله جاهل، من ذبح لغير الله جاهل، من توكل على غير الله جاهل، من استعان بغير الله جاهل. ثم بين الله عز وجل بعد هذا أمرا عظيما خطيرا، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل. ما الذي أوحاه الله؟ قال لئن أشركت النتيجة ماذا؟ ليحبطن عملك. وإذا حبط العمل ماذا يكون؟ ولتكونن من الخاسرين. ما هو سبب؟ ما هو السبب المحبط للعمل؟ ما هو السبب الذي يكون صاحبه خاسرا في الآخرة؟ ما هو يا إخواني؟ الشرك بالله عز وجل. بل في سورة الأنعام عندما ذكر الله عز وجل الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا الذنب الوحيد يا إخوان، هذا الذنب المجرم الذي من فعله فقد استخف بالله ولم يقدر الله حق قدره. هذا الذنب الذي قال الله جل وعلا فيه حكاية عن عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. النتيجة ماذا؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلنحذر جميعا من هذا الذنب، ولنخاف على أنفسنا من هذا الذنب الذي خاف منه إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا عنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعبادة الأصنام هي عبادة لغير الله وشرك في العبادة. نعم. المسألة الثالثة، تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن لا يجوز له ولا من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
المسألة الثالثة من هذه المسائل التي يجب على العبد أن يعلمها ما هي؟ من علم أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه وأرسل إليه رسولا ونهاه عن الشرك ولا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أيضا هذا الرب لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته وأمر الله بتوحيده أخبر أن الله جل وعلا أمر عباده بتوحيده وموالاة أهل الإيمان ونهاهم عن أمر عظيم وهو موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل هذه الآية والموالاة هي المحبة. فالإنسان يا إخواني لا يحب إلا أهل الإيمان ولا يوالي إلا أهل الإيمان. وأما من حاد الله ورسوله من الكفرة والمشركين فعليه أن يبغضهم وأن يكره دينهم وأن لا يستأنس بمجالستهم، لا يستأنس بمجالستهم وبالعيش معهم إلا ما كان في بعض الحالات التي لا يستطيع الإنسان التخلص منها. لكن يا إخواني في مثل هذه الحالات لا يكون في القلب محبة لهم ولا محبة لدينهم ولا محبة لثقافتهم بل يبغضهم ويكرههم ويكره ما هم عليه من دين يخالف دين الإسلام. فمن كان على ذلك فإن جزاءه عند الله أن الله تبارك وتعالى يكتب في قلبه الإيمان. قال الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ووصفهم جل وعلا بأنهم من حزب الله وحزب الله هم المفلحون في الدنيا والآخرة. واعلموا يا إخواني أن هناك فرق بين الموالاة وبين التولي, بين الموالاة والتولي. فالموالاة هذا كبيرة من كبائر الذنوب, والتولي كفر والعياذ بالله. والتولي هو معاونة الكافر على المسلم ومناصرته ومحبة التغلب على المسلمين والعياذ بالله. هذا هو التولي. ودين الإسلام لا يتأتى للعبد أو لا يستقيم له دين حتى يعادي في الله ويوالي في الله, يحب في الله ويبغض في الله. أبدا لا يستقيم للإنسان دين يا إخواني بغير المعاداة والمحبة والبغض في الله ومن أجل الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من ديارهم من أجل الحب والبغض في الله ومن أجل المعاداة في الله. ولذلك جزاء من فعل ذلك أن الله عز وجل يكتب في قلبه الإيمان ويؤيده بروح منه ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, وأن وصف قال ورضي الله عنهم ورضوا عنه ثم وصفهم بأعظم وصف أنهم حزبه سبحانه وتعالى وحزب الله هم المفلحون. نعم يا شيخ اقرأ. كم بقي على العشاء؟ اقرأ.
اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة, وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه, والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته. أرشدك الله يعني هداك ووفقك لطاعته. والدعاء بالرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية وأجمعها, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي قل اللهم اهدني وسددني. واذكر بالهدى هدايتك الطريق, يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي واذكر بالهدى هدايتك الطريق. أحد يترجمه؟ في حديث علي رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. ثم أخبره قال اذكر تذكر الهدى هدايتك الطريق. يعني الآن إنسان يسير مع طريق, لو ذهب إلى طريق غيره لا يعرفه هذه لا تسمى هداية الطريق, يعني ضل عن الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكر هدايتك الطريق. والسداد سداد السهم. الآن إذا انطلق السهم على مكان يذهب حتى يكون إليه. فالهدى والسداد، الهدى هو السير على الطريق الواضح، والسداد هو يعني المكان الذي يراد الوصول إليه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. يعني كثير من الناس يسمع الحنيفية، الحنيفية، وش معنى الحنيفية؟ ما معنى الحنيفية؟ ولماذا سميت حنيفية؟ الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ما هي ملة إبراهيم؟ عبادة الله وحده وعدم الشرك به. لماذا سميت حنيفية؟ لأنها مائلة. مائلة. الآن هذا مستقيم وهذا مائل، فسميت مائلة حنيفية، يعني مائلة عن ما كان يعبده قومه في زمانه. ولذلك من كلام العرب، من المعروف على لسان العرب أن الحنف هو الميل. يقولون رجل أحنف يعني مائل الساقين، الساقين. إذا مال ساقه سمي أحنف. والحنيفية لما كانت على غير ما كان عليه أهل زمان الحنيف عليه السلام، أهل زمان إبراهيم عليه السلام، سميت حنيفية. وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. وإبراهيم هو سيد الموحدين عليه السلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية، العبادة الخالصة المحضة التي لا يشوبها شائبة من شرك، فهذه هي الحنيفية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. هذا هو الدين، وليس دين إبراهيم عليه السلام فحسب، بل الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية وفطرهم عليه، هو توحيده سبحانه وتعالى والتعلق به جل وعلا. فآدم عليه السلام كان على التوحيد، وصارت الأمة 10 قرون لا يعرفون إلا التوحيد حتى دخل عليهم الشرك في زمن نوح عليه السلام. فأرسل الله عز وجل نوحا ودعا قومه إلى التوحيد الخالص. والإنسان إخواني إذا قرأ القرآن يجد أن الأنبياء دعوا أممهم إلى توحيد الله جل وعلا. الله جل وعلا قال عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة التوحيد، أن اعبدوا الله، الأمر بالتوحيد، ما لكم من إله غيره، هذا النهي عن الشرك. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. فالأمر بالعبادة هو الأمر بالتوحيد.
Ibrahim a dit, adorez Allah et craignez-le.
وقال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل قال الله عز وجل عن الأنبياء جميعا وعن الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما أرسلوا إلا بتوحيد الله. الدين عند الله هو الإسلام، ولذلك هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء، كلهم على دين الإسلام. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات. تعرف هذه يا شيخ عبد الرحمن؟ العلات، ما هي العلات؟ الأنبياء إخوة لعلات، ما هي العلات؟ الزوجات الضرائر، يعني الرجل يكون عنده يكون رجل واحد وعنده عدة أزواج وكل زوجة منها أبناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى.
Donc les prophètes sont comme les enfants de mères différentes mais qui ont tous le même père. La religion est unique mais il y a plusieurs branches.
فدين الإسلام
la religion de l'islam
هو دين الأنبياء
c'est la religion des prophètes.
وما أرسلوا إلا بدعوة التوحيد
et ils n'ont été envoyés qu'avec le prêche de la communauté.
وحذروا الأمم
et ils ont mis en garde les communautés
من عبادة غير الله جل وعلا
de la contre l'adoration
ومن الشرك به سبحانه وتعالى
et ils ont mis en garde contre la société.
يبين ذلك هذه الآية الواضحة الصريحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لماذا؟ لأن الأنبياء ما أرسلوا إلا من أجله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نبينا في دعوته ماذا كان يقول لقومه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومعنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا سيمر معنا إن شاء الله يا إخواني في كتاب كشف الشبهات، وإن شاء الله تحضرون تستفيدون. بعد ما ننتهي من هذا الكتاب يمر علينا كلام جميل جدا لهذا المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيه معنى لا إله إلا الله. أعظم ما أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ قال إفراد الله بالعبادة. والتوحيد يا إخواني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله. ما هي أفعال الله عز وجل؟ ها يا إخوان من يجيبنا؟ من يجيب؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إنزال المطر إلى غير ذلك. هذه تسمى أفعال الرب. فأنت توحد الله عز وجل بأفعاله. فبهذا تكون وحدت الله عز وجل في توحيد الربوبية. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو توحيد بأي شيء إخواني؟ الأول توحيد الله بأفعاله، والثاني توحيد الله بإيش؟ بأفعال العباد، فعلي وفعلك. نوحد الله عز وجل بأفعالنا، فلا ندعو إلا الله، ولا نصلي إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نفوض أمورنا إلا له سبحانه وتعالى. جميع الأفعال، لأن الأفعال منها ما هو بالحركات وبحواس الإنسان، ومنها ما هو بأفعال القلب. أفعال القلب مثل ماذا يا أخوان؟ مثل التوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، هذه عبادات توحد الله عز وجل بألا تتوكل على غيره، ولا ترجو غيره، ولا تثق بأحد سواه، ولا تفوض أمورك إلا له سبحانه وتعالى. القلب ما يتعلق إلا به سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، وهو الذي يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العباد، ويسمى توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. النوع الثالث هو توحيد الله عز وجل أو توحيد الأسماء والصفات. وكيف توحد الله عز وجل في هذا التوحيد؟ أن تعتقد بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي قد بلغت في الحسن نهايتها، وتعتقد بأن الله عز وجل قد اتصف بصفات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه أحدا من خلقه. والدليل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع وبأنه بصير، ونزه نفسه بأن يكون له مثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فبهذا يكون العبد قد وحد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل توحيده. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. الشرك، لا تظنون يا أخواني أن الشرك عبادة الأصنام فقط. إذا دعوت غير الله عز وجل فقد أشركت، إذا ذبحت لغير الله فقد أشركت، إذا استغثت بغير الله عز وجل أشركت. فالإنسان يهرب ويخاف من هذا الشرك العظيم. الدليل على ذلك قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالعبادة التي هي توحيده، ونهى عن الذنب الذي لا يرضاه ولا يحبه وصاحبه من الخالدين في النار. وهو الشرك والعياذ بالله. نعم اقرأ شيخ عبد الرحمن. خلاص طيب أنتم تقيمون على طول؟ أجل نجعل الباقي في الدرس القادم إن شاء الله. أخبرهم بعد العصر ساعة وقبل المغرب ساعة. لكن يا إخواني اعلموا أن أعظم ما يتدارس به المتدارسون ويتذاكره المتذاكرون هو توحيد الله جل
وعلا
والخوف من ضده وهو الشرك. لأن الإنسان يا إخواني لو أتى بالتوحيد يوم القيامة فالتوحيد لا يبقى معه ذنب من صغائر الذنوب تمحصها أعماله التي وحد الله عز وجل فيها تخلص من هذه المعاصي. لكن إذا أتى بالشرك فلو عمل ما عمل من الصالحات والطاعات والقربات ما تنفعه أبدا، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يستفيد منه شيء والعياذ بالله، لأن دخل عليه ذنب عظيم أفسد عليه جميع الأعمال والعياذ بالله. فإن شاء الله نتدارس في هذا المسجد المبارك معكم في هذين الأمرين، أمر التوحيد الذي أرسل الله من أجله الرسل، وأمر الشرك الذي أرسل الله عز وجل الرسل لتحذير الأمم منه. الرسل أرسلوا يأمروا بأعظم مأمور وينهوا عن أعظم محذور، فأعظم مأمور هو التوحيد، وأعظم محذور هو الشرك، أعظم حسنة التوحيد، وأعظم سيئة الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.